صور التي كان ينعم بها فرعون وجنوده. نتعلم من الآيات دروسا ومواعظ منها، إن استحضار الألطاف والرحمات الإلهية للأنبياء السابقين يستوجب الطمأنينة والاستقرار للمسلمين طوال التاريخ، إن إزالة الهموم والغموم والضغوط النفسية والوصول إلى حالة الاستقرار النفسي من أكبر النعم الإلهية. لا يهدأ بال الأنبياء إلا إذا أعيد حق المظلوم من الظالم. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى الآيات 117 حتى 119 من سورة الصافات المباركة.
وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين.
بعد حصول بني إسرائيل على نعمة الحرية والخلاص من الاستبداد الفرعوني، تشير الآيات إلى نعمة كبيرة أخرى، وهي نزول الكتاب السماوي لهدايتهم إلى مرفأ السعادة والخير في الدارين. فقد كان الناس بحاجة إلى طريق مستقيم خال من كل اعوجاج، ألا وهو طريق الأنبياء والأولياء، والذي لا يوجد فيه أي خطر من قبيل الانحراف والضلال والسقوط. نستلهم من الآيات مواعظ نشير إلى بعض منها، إن خلاص الناس من الظلم والاستبداد يمهد لهم الطريق المستقيم للوصول إلى الله تعالى، إن الكتب السماوية تهدي الإنسان إلى طريقة العيش السليم في الدارين شريطة أن لا ينالها يد التحريف. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 120 حتى 122 من سورة الصافات المباركة.
سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين.
تستعرض هذه الآيات التحية الإلهية المباركة التي وردت إلى كل من موسى وهارون من عند الله، السلام الذي هو رمز لسلامة الدين والإيمان والرسالة والاعتقاد والمذهب، السلام الذي يوضح النجاة والأمن من العقاب والعذاب في هذه الدنيا وفي الآخرة، وفي المرحلة الأخيرة نصل إلى مرحلة الثواب والمكافأة الكبرى التي يقدمها الباري عز وجل إليهما، فتلك المكافأة لم تكن بلا سبب، بل لأنهما كانا من المحسنين المؤمنين المخلصين الذين جسدوا معنى العبودية والتسليم إلى الله بكل معنى الكلمة، فمثل هؤلاء جديرون بالثواب والمكافأة، وهي مكافأة تشمل كل المؤمنين المحسنين طوال التاريخ. تعلمنا الآيات معاني عميقة منها، إن تحية الله تعالى تشمل كل المحسنين والصالحين طوال التاريخ. جميع المساعي في طريق تبيين المعارف الدينية وهداية المجتمع هو نوع من الإحسان. تعتبر النعم الإلهية الخاصة التي تشمل المحسنين سنة كونية تجري طوال التاريخ. أيها الأكارم، بهذا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أحبتي الأفاضل، أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. الإمام علي القائد والقدوة، تستمعون إليه عند الساعة 12 والدقيقة 12، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 12 والدقيقة 29. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12 والدقيقة 47، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. وننتقل إلى زملائنا في قسم القرآن والمعارف ليقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:07، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة تسمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 2:52، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، الصداقة والمحبة مدينة مغلقة لا يدخلها إلا من يحمل جواز الوفاء. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة صفحات آمال وآلام تركت بصماتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الجمعة 13 من شهر رجب المبارك، وقبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله باثنتي عشرة سنة، اشتد المخاض على فاطمة ابنة أسد، فجاء بها أبو طالب إلى الكعبة المشرفة وأدخلها فيها، ثم قال لها اجلسي، وخرج عنها. فرفعت يدي الضراعة إلى العلي الأعلى سبحانه قائلة: ربي، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت والمولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي. ولم يمضي على فاطمة ابنة أسد غير ساعة حتى أعلنت أنها قد وضعت ذكرا، وهو أول مولود ولد في الكعبة المشرفة، ولم يولد فيها سواه تعظيما له من الله سبحانه وإجلالا. وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيته فأقبلوا مسرعين والبشر يعلو وجوههم، وتقدم من بينهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، فضمه إلى صدره وحمله إلى بيت أبي طالب حيث كان الرسول في تلك الآونة يعيش مع خديجة سلام الله عليها في دارهما منذ زواجهما. وانقدح في ذهن أبي طالب أن يسمي ولده عليا، وهكذا كان، وأقام وليمة على شرف الوليد المبارك ونحر الكثير من الأنعام. وقد حضر وليمته جمع حاشد من الناس، قدموا التهاني وعاشوا ساعات من البهجة، أبدوا فيها مشاعرهم الفياضة وأحاسيسهم السامية تجاه عميدهم شيخ الأباطح ووليده الميمون. ومرت الأيام سريعة، والوليد المبارك يتقلب بين أحضان والديه وابن عمه محمد صلى الله عليه وآله، الذي كان دائم التردد على دار عمه التي ذاق فيها دفء المودة وشرب من ينابيع الإخلاص والوفاء الصافي فيها خلال سنوات صباه وشبابه. فقد شمل عليا بعواطفه وأحاطه بالكثير من عنايته، فقد كان يناغي هذا الطفل في يقظته ويحمله على صدره ويحرك مهده عند نومه، إلى غير ذلك من مظاهر العناية والرعاية. بعد مضي 6 سنوات على ولادة علي عليه السلام، تعرضت قريش لأزمة اقتصادية خانقة، وقد كانت وطأتها شديدة على أبي طالب، إذ كان رجلا ذا عيال كثيرة وكهفا يلوذ به المحتاج والفقير بحكم مركزه الاجتماعي في مكة. ولذلك أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على عمه العباس ابن عبد المطلب وهو أثرى بني هاشم يومها، فخاطبه قائلا: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى، فانطلق بنا إلى بيته لنخفف من عياله، فتأخذ أنت رجلا واحدا وآخذ أنا رجلا فنكفلهما عنه. وقد حظي رأي المصطفى صلى الله عليه وآله بالتأييد والرضا من قبل عمه العباس، فأسرعا إلى أبي طالب وخاطباه بالأمر، فاستجاب لما عرضاه قائلا: إذا تركتما لي عقيلا وطالبا فاصنعا ما شئتما. فأخذ العباس جعفرا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، وكان عمره يومئذ 6 أعوام. وقد قال صلى الله عليه وآله بعد أن اختار عليا عليه السلام: قد اخترت من اختاره الله لي عليكم عليا. وهكذا عاش علي عليه السلام منذ نعومة أظفاره في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، ونشأ في رعايته، وشرب من ينابيع مودته وحنانه، ورباه وفقا لما علمه ربه تعالى، ولم يفارقه منذ ذلك التاريخ حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. لقد أشار مولانا علي عليه السلام إلى أبعاد التربية التي حظي بها من لدن أستاذه الرسول صلى الله عليه وآله، ومداها وعمقها، وذلك في خطبته المعروفة بالقاصعة، إذ جاء فيها ما نصه: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خلطة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. وبذلك يتجلى أن علي عليه السلام قد حظي برعاية الرسول صلى الله عليه وآله وعنايته وليدا وطفلا. أما في المراحل المتقدمة من الصبا والشباب فقد انصب جهد رسول الله صلى الله عليه وآله على تكوين شخصية علي عليه السلام، إذ كان يأمره بالاقتداء به وسلوك سبيله، وفي كل يوم يرفع له من أخلاقه علما. وقد كان علي عليه السلام يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه أولا بأول. ولقد كان الإمام علي عليه السلام من الصفاء الروحي والاستقامة الخلقية وفقا لما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث كان تتكشف له الكثير من حجب المستقبل المستور، فها هو يقول: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي عليه صلوات الله عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ألا إنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك على خير. وبذلك يتجسد أمامنا واضحا هدف رسول الله صلى الله عليه وآله في احتضان وتربية علي عليه السلام في طفولته وصباه وشبابه، وما ذلك إلا ليعده لمتابعة المهمة الرسالية التي بعث من أجلها، ولكي يطبق إرادة الله تعالى ومشيئته في الأرض.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
تبارك ربك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
وهم الأقربون. الله والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أقمار الصادقين في عرصات كربلاء هو الشهيد البار زهير ابن القين البجلي. وطبعا هذا العنصر المبارك هو مصداق لقوله عز من قائل: يخرج الحي من الميت. وسبحان الله، مغير القلوب، وما أعظم التوفيق الإلهي حينما يخيم على الإنسان. لما نقرأ ملف هذا الصديق الصادق الصدوق مع أبي عبد الله الحسين، نقرأ من خلال ملفه دور الكلمة الصادقة، وكيف أن الكلمة الصادقة حينما تنطلق من صميم القلب، من قلب غيور ومن قلب مخلص، تؤثر وتغير. وكم اطلعنا وسمعنا ورأينا مسارات تغيرت بكلمة واحدة، لكن الكلمة ممن انطلقت وكيف انطلقت وأين انطلقت. زهير ابن القين رجل عثماني. شنو معنى عثماني؟ قد واحد يسأل يقول إحنا سامعين زيدي، حنفي، مالكي، حنبلي، شافعي، إمامي، أما عثماني؟ نعم، لأن المذاهب الإسلامية الحنفية المالكية هذه كلها نشأت أواخر القرن الثاني الهجري، أواسط القرن الثاني. أما إلى ذلك التاريخ، المسلمون خطان، خط بقي على موالاة علي وأهل البيت، فهذا كان يسمى علوي أو إمامي، والخط الثاني هو الذي أخذ بما جرت عليه الأمور ويسموه عثماني، يعني بعد مصرع عثمان راح إلى معاوية، بقي مع معاوية مع الخط الأموي، هذا يسموه عثماني. فإذا الفوهة واسعة بين هذا التوجه وذاك التوجه. عثماني ما إلى شغل برائحة الخط العلوي، أصلا يبرأ من هؤلاء. فإذا لنرى ما الذي حدث لزهير بن القين بحيث يغير المسار 180 درجة. قلت سبحان الله مغير القلوب، الشاعر يقول: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. لا نعرف ما الذي فعله زهير من عمل ربما كان بسيطا في عينه، ولكن هو الذي فجر له هذه العاقبة الحسنة. زين، هذا الرجل جاي من الحاج ومتجه صوب الكوفة، وكان يعمل بقدر جهده على ألا يكون مع موكب الحسين في منزل واحد. منازل هاي القوافل ما تنزل بالصحراء، تنزل بمناطق معينة يسموها المنازل. هذا زهير هو وجماعته إذا الحسين نزل بمكان هم شالوا تحركوا، وإذا الحسين تحرك هم نزلوا، حتى لا يصير احتكاك وواحد يهرب يعني من الآخر. طبعا أهل البيت منفتحين، لكن ذولا الذي بالتوجه المضاد. زين، تحكم الصدفة ونعم ما حكمت، مثل ما يقولون، أن زوبعة وعجاجة والجو تغير بحيث لا يمكن للقوافل أن تتحرك لأن الرؤية ملبدة. فاضطر زهير وركبه أن يكونون بنفس الموقع الذي الحسين سلام الله عليه نزل فيه لنرى ما الذي حدث. زهير وأصحابه في خيمتهم في سرادقهم مشغولين بحكيهم وبسمرهم بإزاء هؤلاء. الحسين عليه السلام وبني هاشم وأهل بيته في جانب آخر في سرادق آخر، لكن هذا ما نراه بالعين الطبيعية المجردة، أما الغيب فلا أحد يدرك ما الدور الذي يلعبه الغيب. الذي حدث هذا أن زهير مشغول بالحديث والسمر مع أصحابه دخل رجل غريب، واحد غريب على كل هؤلاء، دخل فاشربت أعناقهم وسيطر نوع من الهدوء على السرادق ومن فيه. هذا الرجل تم يطالع بالوجوه يمين شمال، قالوا له أنت شنو مضيع؟ قال له لكن أنا أبحث عن واحد اسمه زهير بن القين. قالوا له هذا ويا قبالك. قال له أنت زهير ابن القين؟ قال بلى. تفضل. قال الحسين يدعوك. الحسين ابن فاطمة يصيح لك. فهذا الرجل صعق، يعني هاي شنو علاقتها؟ لا أكو سنخية، لا أكو سابقة، أصلا ما ملتقي مع الحسين ولا شايف أبدا. وإذا بقى في بهت وفي عجب زوجته من وراءه، قالت له الحسين ابن فاطمة يصيح لك وانت قاعد، قم. فنهض زهير راح شوف هذه الزوجة الصالحة، هذه اللي تكون هي مساعد على النجاة والنجاح والفلاح. زين، راح زهير بن القين والموكب كله اتغربل في دوامة. شنو الموضوع؟ يعرف الحسين؟ من يعرف الحسين؟ إيش جابه الحسين؟ منو قال له زهير هنا؟ هذا الكلام. لحظات قليلة رجع زهير قالهم إلى أصحابه فيما لله، وأصحابهم في دهشة أن هذا الذي طلع مو الذي رجع، هذا مو ذاك زهير، شكله هو ذاك، هو شخصا هو ذاك، شخصية مش ذاك، وإنما واحد آخر. شنو قضيتك؟ قال هيك، أنا بعد مالي شغل وياكم، رايح مع مولاي الحسين، ودعهم، طلع غراضة أسبابه. التفت الزوج تقلها ترحين وياهم، قالت له شنو؟ أنا لا أفارقك، أنت مع الحسين وأنا مع أخته الحوراء زينب، أنا وياها، شي يجري عليها يجري عليا. وإذا يجي زهير، راحوا جماعة من أصحابه من باب إطفاء يعني هالحيرة اللي يعدهم، قالوا له تعال، هذا التغير يحتاج لسنة سنتين السنين ربما، انت رح بدقائق، شنو الذي قال لك الحسين بحيث قولبك بقالب آخر وحولك إلى زهير آخر؟ قال ما قال لي كلام كثير، دخلت عليه قال لي أنت زهير؟ قلت له نعم. قال لي أنا الحسين ابن فاطمة وأريد أنصار تنصرني؟ أنا هم قلت له نعم. هذا كل ما في الأمر، شوف هذا التوفيق الإلهي، وإذا صدق صحيح هذا بالمنام باليقظة يدوي صوت زهير يوم العاشر من المحرم، يقولهم أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين، من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. وعاد يحمل على الجيش ويرجع للحسين ليبدي حبه وإخلاصه وتفانيه، ويقول له فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذو الجناحين الشهيد حيا، وأسد الله الفتى الكميا. ويخطب ذيك الخطبة الرائعة بحيث خطابة دمر الجيش، فصاح ابن سعد أسكت أسكت الله نامتك، لقد أبرمتنا بكلامك. فقال له زهير بن القين يا ابن البوال على عقبائه، ما إياك أخاطب، أنت ما يفيد وياك الحكي، أنت ممسوخ، إنما أنت والله بهيمة، لا أظنك تتقن من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي والعار، وقاتل حتى سقط شهيدا. وآخر لحظة آخر كلمة كان ينطق بها يدعو اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، ولفظ أنفاسه ليلقى الله شهيدا، زاد الله في علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشيخ شاب في طلب الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى ظاهرة الشيخوخة وما يقترن بها من الحاجات التي اعتادت الشخصية على معايشتها وإشباعها، سواء كان ذلك في ميدان الحاجة أو الدافع إلى الحياة، أو الحاجة أو الدافع الجنسي، أو الحاجة أو الدافع إلى الطعام والمال وما إلى ذلك. إن هذه الحاجات وأمثلتها تتوزع بين ما هو مشروع وبين ما هو غير مشروع، ولكن حتى المشروع ينبغي أن تتحفظ الشخصية حياله، فالنهم في الطعام والجنس وطول العمر مثلا ينبغي ألا يجد طريقه إلى الشخصية الواعية في مختلف مراحل حياتها، لكن مرحلة الشيخوخة تظل مختلفة عن غيرها، ولذلك فإن النهم في الحاجات المشار إليها بل حتى الرغبة غير المتجانسة مع طبيعة الشيخوخة التي تعني استعداد الشخصية لمفارقة الحياة وتسلم النتائج التي تنتظرها ما بعد الموت، يتعين على الشخصية أن تأخذها بنظر الاعتبار، أي أن تضع الموت في حسابها وليس البحث عن الإشباع لحاجاتها التي قد تعجز عن إشباعها، إما للعجز أو انطفاء الرغبة وما إلى ذلك. من هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما شبه الشيخوخة بالشباب في طلب الدنيا إنما أراد لفت النظر إلى نكتة يتعين علينا بلاغيا أن نتجه إلى معرفتها. إن تشبيه الشيخ بالشاب عزيزي المستمع يحمل سخرية دون أدنى شك، والسخرية في ميدان البلاغة تظل أحد عناصرها المتسمة بالطرافة وبالعمق، حيث إن الشيخ وهو عاجز عن توظيف ما يتطلع إليه في المال أو الجنس أو سائر المتاع يظل موضع سخرية الآخرين الذين يلاحظون ركضه وراء المال أو الجنس، وهو غير قادر على تحقيق الإشباع لها أو غير محتاج إلى استمراريتها كالمال المكتنز مثلا. ولعل الطرافة الأشد ملاحظة هي أن البعد النفسي وليس الواقعي هو المتحكم في السلوك لدى الشيخ، فالشاب له قوة نفسية وحيوية على إشباع حاجاته البيولوجية مثلا، بينما الشيخ لا يملكها، ولكنه مع ذلك يتحرك شابا حيالها، ولكنه التحرك النفسي وليس الواقعي أو المادية أو الحيوية. والأمر كذلك بالنسبة مثلا إلى نهمه نحو المال، فالمال الذي يكتنزه أو يسعى إلى الحصول عليه لا يمكنه من الزاوية الواقعية أن يفيد منه لقصر عمره، ولكنه نفسيا يخدع ذاته في الحصول عليه لإشباع ما لا يحتاجه. أخيرا عزيزي المستمع، لا نغفل عن مبدأ نفسي هو أن الشيخ بما أنه يحس بقرب أجله حينئذ يحرص على ما يتعارض مع قصر العمر واقعيا ويحوله إلى واقع نفسي لا شعوريا، أي لا يدرك أساسا أن نهمه إلى المال وسواه إنما هو آلية نفسية وليست ذات واقع مادي بالفعل كما هو واضح. نسأله تعالى أن يجعلنا حريصين على ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. ننور قلوبنا أعزائي المستمعين بالاستماع مرة أخرى للحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشيخ شاب في طلب الدنيا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك. اليوم يا ربي مسحت غشاوتي،